طيب حياكم الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا بك بمشاهدينا الكرام.
الحديث في هذا اللقاء كما في الإعلان الذي سبق، الاختلاط بين الجنسين. الاختلاط سيأتي ربما هذه اللفظة بيانها في قابل المحاور. الجنسان، ما المراد بهما حتى تتضح الصورة في ذهن من يشاهدنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. بالنسبة للجنسين، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعلهم على أصناف، وخلق الله عز وجل أيضا الحيوان وجعلهم على زوجين، بل جعل الله عز وجل ما هو أبعد من ذلك مما خلقه الله سبحانه وتعالى أيضا حتى من النباتات، جعلهم الله عز وجل على جنسين. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم بذلك في قوله جل وعلا: وما خلق الذكر والأنثى. فجعل الله سبحانه وتعالى من كل من جنس مما خلقه الله جل وعلا ذكرا وأنثى لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. ومما يشار إليها أن المراد بالجنسين، المراد بذلك هي الذكورة والأنوثة، وما تبع ذلك من أحكام لكل واحد منهما في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الجنس فالمراد بذلك هو النوع الذي خلق الله عز وجل لأجله الجنس البشري، وذلك له أثر من جهة التناسل والتكاثر. والغاية العظمى التي هي عامل ذلك ما يتعلق بعبودية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الحديث عن الجنسين يسوقني إلى الحكمة التي يعني ما يزال الله بها بين الجنسين الذكر والأنثى.
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله سبحانه وتعالى خلق الناس من جنسين، من ذكر وأنثى، وجعل ذلك لعلة، منها ما يتعلق بالتناسل والتكاثر، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الله سبحانه وتعالى خلق الرجال والنساء لباب التكاثر، فيكون من ذلك الذرية، وهذه الذرية جعل الله عز وجل لها ضابطا من جهة سواء الجنسين الذكر والأنثى، وبحسب اقترابها وبعدها من جهة الأخوة ومن جهة الأمومة ومن جهة كذلك أيضا العمومة، وكذلك أيضا من جهة الحواشي، وكذلك أيضا الأصول والفروع، البنت بالنسبة لأبيها وكذلك الأب بالنسبة لابنته، جعل الله عز وجل في ذلك الصلة. إذن أصل الجنسين في هذا من جهة التكاثر، وكذلك معرفة الأنساب، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. فأصل التكاثر في هذا هو سبب لجعل الله عز وجل الخلق من ذكر وأنثى، كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن له مثيل ولا نظير، وهو واحد جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وأما غيره من مخلوقاته سبحانه وتعالى فإنهم على جنسين يتناسلون، وفيهم الذكر وفيهم الأنثى، ويتوالدون، والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا نظير. فأراد الله عز وجل أن يجعل الخلق على هذا النحو، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك.
ذكركم للنصوص القرآنية في شأن الذكر والأنثى، هل يتضمن أن لكل خصائص تخصه عن الآخر؟
إذا أردنا أن ننظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى في ذكر الجنسين من الذكر والأنثى، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل خصائصه، وهذه الخصائص التي ذكرها الله جل وعلا في كتاب العظيم تتنوع، منها ما يتعلق من جهة الولاية، ومن جهة ما يتعلق بأمور القوامة، ومنها ما يتعلق أيضا من جهة العمل في ذاته، من جهة تكاليف الرجال من أمور الجهاد، وكذلك أيضا صلاة الجماعات. وجعل الله عز وجل أصول العمل لكل أحد شراكة مع الجنس الآخر من جهة أصل العمل، وإن اختلفوا في أدائه، ولهذا تجد صلاة الجماعة تجب على الرجال لكنها لا تجب على النساء، وكذلك أيضا بالنسبة للجهاد يجب على الرجال ولكنه لا يجب على النساء، وقد عوض الله عز وجل النساء في ذلك أن جعل لهن جهاد لا قتال فيه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيح قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وجاء لفظ العمرة فيه كلام عند العلماء عليهم رحمة الله، ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى جعلهم من جهة العمل واحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إني لأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالعمل من جهة الأصل في الرجال والنساء من جهة الثواب، وكذلك العقاب واحد، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كذلك المحرم على الرجال من جهة الأصل يكون محرما على النساء، إلا الاستثناءات قد دل الدليل عليها، منها ما يتعلق بخصوصية مثلا إباحة للنساء مثلا من لبس الحريري والتحلي بالذهب، وكذلك أيضا إسبال الثياب، وغير ذلك مما جعله الله عز وجل من خصائص النساء بخلاف الرجال. حرم الله عز وجل عليهم لبس الذهب، وكذلك أيضا التحلي به، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإسبال ولبس الحرير وغير ذلك من المحرمات. ثمة خصائص جعلها الله عز وجل للرجال، وثمة خصائص جعلها الله عز وجل للنساء. إذا أردنا أن ننظر إلى سياقات القرآن لما يتعلق بموضوعنا وما يتعلق بأبواب الاختلاط، نجد أن القرآن قد أشار إلى جملة من المعاني والأحكام التي تشير إلى هذا المعنى. أحكام قد أشرت ما يتعلق بالأمور المالية من أمور النفقة وكذلك الكسوة والسكنة، وما يتعلق أيضا بأمور المواريث، ومنها أيضا ما يتعلق بأمور البيع والشراء، ومنها ما يتعلق بأمور الإشهاد، ومنها ما يتعلق أيضا بأمور الجهاد، ومنها ما يتعلق أيضا بأمور الولاية والقوامة. وأما الجزء الذي يتعلق بنا هنا، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أشار إشارات إلى هذا المعنى ما يتعلق بجانب الاختلاط. نقول أصل الجنس البشري قد جعله الله عز وجل على جنسين أو على نوعين، نوع ذكورة ونوع أنوثة، وهي الرجال والنساء. قد جعل الله عز وجل هذه الفطرة من جهة الأصل، وثم ركب عليها الأحكام الشرعية حتى تتمايز. إذا اختل ذلك الأصل، فإن الأحكام الشرعية التي تنزل عليه ستختل. لماذا؟ لأنها لا تتطابق على فطرة صحيحة. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى ثمة لوازم للرجال من جهة النكاح، باعتبار أن المرأة هي التي تحمل، والرجل في ذلك لا يحمل، فالمرأة في ذلك لها خصائص معينة، ولهذا المرأة لا يكون إلا لها إلا زوجا واحدا. وأما بالنسبة للرجل فإن بابه حتى من جهة الفطرة هو أوسع من دائرة المرأة. كذلك أيضا من جهة العمل، فإن العمل يجب على الرجل في ذلك القوامة من جهة الرزق والقوة، ولهذا خلق قويا بدينا وشدة بخلاف المرأة ما فيها من نعومة وغير ذلك وضعف. فجعل الله عز وجل الأمر من جهة التكسب له، لأنه خلقه كذلك بخلاف المرأة، فهذا هو أصل الخلقة الفطرية نزلت عليها الأحكام الشرعية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم مخاطبا آدم: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. من تأمل هذه الآية في قول الله عز وجل، وهو ابتداء نزول آدم عليه السلام وزوجه إلى الأرض، بيّن الله سبحانه وتعالى خطابا في هذا يشير إلى أن الأصل الذي فطر عليه. قال الله عز وجل: هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ذكر الله عز وجل الإخراج، عدو له لزوجه يعني العداوة للاثنين، كذلك فلا يخرجنكما يعني تخرجان جميعا من الجنة فتشقى. وجه الخطاب إليه منفردا ليس لحواء. قال فتشقى، لماذا؟ لأن العمل من جهة العمل والتكسب إنما هو للرجل لا للمرأة. وهذا من لطائف أساليب القرآن، أن الله عز وجل حينما أنزل آدم إلى الأرض وجه الخطاب إليه محذرا له أنك كنت مكفيا في الجنة من جهة الرزق والمؤونة وكذلك الخدمة، أما في الدنيا فإنك ستشقى، ولم يقل تشقيان. فقال الله عز وجل: عدو لك ولزوجك، فذكر المثنى، قال فيخرجكم من الجنة فتشقى. من الجنة خطاب يتوجه إلى اثنين، فتشقى توجه الخطاب إليه بذاته، أي أنك الذي تحفر الأرض لتخرج الماء وكذلك تستنبت الأرض لإخراجها، أما بالنسبة للزوجة فإنها مكفولة بذلك باعتبار القوامة للرجل. فهذا هو أصل الخلقة الذي أوجد الله عز وجل لها. هذا الأمر والتمايز في أصل الخلقة نزلت عليه الأحكام الشرعية، منها ما يتعلق بأمر صلة الجنسين، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر الغريزة، وما يتعلق بأمر العمل. إذا اختل هذا الأمر في الفطرة، فجعلت المرأة تعمل عمل الرجل والرجل يعمل عمل المرأة، وجعل الأمر في ذلك سيئا. جاءت النصوص الشرعية مما يتعلق بالحجاب تجد أنه لا قيمة له، مما يتعلق بالاختلاط أنه لا قيمة له، مما يتعلق بالخلوة لا قيمة له، مما يتعلق أيضا النظر وغض البصر أيضا لا قيمة له، باعتبار لماذا؟ لأن الأصل قد اختل في هذا الأمر. ولهذا تجد أن أصل القوامة للرجل على للمرأة على الرجل، فالرجل هو الذي يقوم بمثل هذا الأمر، وجعل عمل المرأة في ذلك عارضا إن احتاجت إليه، فهي تخرج باختيارها من غير تكليف، من غير تكليف شرعي ولا مؤونة. وهذا الأصل إذا وجد فإنه ينبني عليه جملة من الأحكام، من ما يتعلق باختلاط المرأة بالرجال وغير ذلك. لماذا الله عز وجل جعل المؤونة على الرجل والرجال الآخرين كذلك المؤونة عليهم لا على نسائهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة لتكون بمنأى عن الرجال من جهة ميادين العمل، وكذلك أيضا ميادين التعليم، فلها بيئتها ولها تعليمها ولها نظرها أيضا الذي جعلها الله عز وجل إليه. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر في آيات كثيرة يشير إلى هذا الأصل الفطري الموجود في الناس من جهة تمايز الجنسين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في قصة إبراهيم لما جاءه الملائكة ومقدم لهم العجل وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قال الله سبحانه وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وراء إسحاق يعقوب. الله سبحانه وتعالى ذكر امرأة قائمة يعني لم تكن جالسة معه، وذلك أن المرأة من جهة أصلها لا يمكن أن تجالس الرجال، فذكر الله عز وجل وصفها أنها كانت قائمة. كذلك أيضا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما جاء إلى مدين وجد من دونه امرأتين تضدان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وجدهما من دونهما تضدان الماشية، قال والناس يسقون، قال ما خطبكما؟ ما الذي جاء بكما هنا؟ فقال إن لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، كأنهما يلتمسان العذر في وجودهما في مثل هذا المكان، وذلك بالتقديم بأن الأب شيخ كبير، وكذلك جاءت اثنتان ولم تأتي واحدة، وذلك من باب الإناث الابتعاد أيضا مواضع الرجال. فهذا أمر فطري. حتى لما تزوج موسى عليه الصلاة والسلام من إحدى هاتين الفتاتين لما سار بأهله، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله إني آنست نارا، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. في قولهم امكثوا لم يأخذ أهله معه إلى النار، وذلك لأن مواضع النار والأسفار أنها تكون للرجال، وذلك هم الذين يسافرون ويقطعون الطريق ونحو ذلك، فأراد أن تكون المرأة بمنع عنهم. هذا أمر فطري موجود، هذا أمر فطري في أصل البشر، فتجد سياقات القرآن على هذا النحو. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في بيان اللمز وكذلك التنابز بالألقاب والغيبة، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. لماذا ذكر الله عز وجل قوم من قوم وذكر سخرية النساء بعضهن مع بعض، مع أن الجنسين من جهة الأصل قد يسخر الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، فذكر الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم، إشارة إلى أن الخطاب يتوجه إلى الرجال، قال ولا نساء من نساء فذكر النساء، وما ذكر الرجل والمرأة يسخران من بعضهما، لأن الأصل أن المرأة لا صلة لها بميادين الرجال، فلا تعرف مواضع العيب في الرجل من جهة نطقه وكلامه وهيئته ونحو ذلك، وإنما غالب أمرها في جانب النساء، فذكر أن الغالب في حال النساء أنهن يختلطن مع بعضهن، هذا هو الفطرة، فالتنابز يكون بين المرأة والمرأة والرجل مع الرجل، هذا حكاية الحال العام والبيئة العامة الفطرة التي كانت على الأمم السابقة. وهذا نظير قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا اليهود والنصارى، لما بين الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حال عيسى، وأنه ليس ابنا لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل أمه مريم تلده من غير زوج، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا مبينا في إنكار اليهود بعد بيان الحجة، قال قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. ذكر الله عز وجل الأبناء والأبناء والنساء والنساء والرجال والرجال، إشارة إلى أن المحاججة في محاججة تحتاج إلى مجالس وميادين، وأن الانفصال في ذلك أن هذا أمرا فطريا، وهذا حتى في حال اليهود، حتى في الصدر الأول، وكذلك حال المسلمين. ولهذا ما قال تعالوا رجالا ونساء نأتي، ولما قال أيضا أبناء وكذلك أيضا وكبار يأتون، وذلك لأن الأصل أن الأبناء يكونون مع بعضهم، وذلك صيانة لمجالس الكبار من الرجال والنساء، وكذلك أيضا بالنسبة للنساء صيانة لهن عن مواضع الرجال، وذلك لعدم التمايز، لعدم الاختلاط في ذلك تمايزا لهن. ولهذا جاءت الشرائع على هذا الأمر الفطري ما لم يكن ثمة تبديل، ولهذا البيئات يقع فيها تبديل، وهذا التبديل الذي يقع ربما يقع مثلا كما جاء في قوم لوط، وذلك قوم لوط جاء فيهم التبديل الفطري، وذلك مثلا بإتيان الذكور، وهذا ما وقع فيهم إلا بعد أن تجاوزوا ذلك ما يتعلق بمسخ الفطرة في جانب النساء. لهذا نقول الله سبحانه وتعالى جاء بالأحكام الشرعية في سياقات حكاية القرآن إشارة إلى هذا المعنى وتأكيد إلى التمايز بين الجنسين، وجعله الله عز وجل حكاية لكونه أمرا فطريا من غير نص على حكم، باعتبار أن الفطر تدل عليه وترشد إلى هذا.
فيما ذكرتموه من نصوص تفيد الاختلاط في الشرائع السابقة، وثمة صور الاختلاط في الوقت الحاضر، قبل الحديث عن وإتمام الحديث عن الشرائع السابقة وكيف كانوا يعني يمضون مجالسهم وكذا باختلاط أو بدونه، هل لكم أن تميزوا وتقربوا مفهوم ومعنى الاختلاط حتى يتضح في ذهن الإخوة، ثم تفيضوا أيضا في شرائع من سبقنا، هل كانوا يتميزون أو كانوا يختلطون.
بالنسبة للاختلاط من جهة اللغة، المراد بذلك هو الممازجة، الخلطة بين الجنسين، سواء كان ذلك مثلا من الطعام، كأن يخلط الإنسان مثلا الصنفين من الأصناف مع بعضهما، اختلاط أيضا حتى ما يتعلق بالحيوان مع بعضهما، اختلاط أيضا الإنسان مع بعضهما، هذا الذي يسمى الاختلاط هو الممازجة. والممازجة في ذلك من جهة الأصل أنها على نوعين، اختلاط ممازج وذلك يلزم منه المماسة، فهذا مما يعني لا ليس محل بحث عند العلماء في مثل هذه القضية، وذلك أن المراد بذلك هو اختلاط لم يكن فيه مماسة، وذلك أن المماسة هي أمر آخر، وهذا محل إجماع فطري، وكذلك أيضا من جهة الشرع. ولهذا نقول إن الاختلاط في ذاته المراد به هو التمازج الجنسين فيما بينهما، وذلك مثلا في مقار في أماكن العمل أو كذلك أيضا التعليم، هو الذي يراد به ذلك من أصل الاختلاط.
إذا لي أن أعود إلى شرائع السابقة من سبقنا، هل كانوا يختلطون في المجالس؟ ذكرتم نصوص الشرع
وما تقدم من كلام الله سبحانه وتعالى من جهة الأصل أن الله عز وجل فطر الجنسين على التمايز وعدم التمازج في ذلك إلا على سبيل الاعتراض، ولهذا جعل الله عز وجل الرجل على خلقة معينة، هو الذي يتكسب حتى إذا خرج إلى الميادين لا يجد إلا رجل، باعتبار أن الله عز وجل فطره على هذا. كذلك فطر الله عز وجل المرأة على نوع من العمل، ولهذا على ما تقدم في قول الله عز وجل يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تخرجان جميعا ولكن تشقى أنت بالتكسب بعدما كنت مكفيا، وما جعل المرأة هي تشقى باعتبار أن هذا هو خارج عن أمر الفطرة، ولكنه يستعمل نادرا في حال المرأة التي لا تجد وليا ولا تجد أيضا أحدا يقوم بمؤونتها أو بيت مال ينفق عليها، فإنها تقوم بنفسها في مثل هذا الأمر، فجعله الله عز وجل من أمور الحاجية. كذلك أيضا على ما تقدم في قصة موسى، قصة إبراهيم عليه السلام، في قول الله عز وجل عن زوجه سارة، قال الله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت، أي أنها لم تكن جالسة مع الرجال، إما قائمة لتناولهم شيء، أو إما تكون مثلا عند باب فسمعت حديث الرجال، والسابقون بيوتهم صغيرة ملتحمة، وربما الرجال النساء يسمعن كلام الضيوف. وهذا كذلك أيضا في قصة يوسف، في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لما جاء المرأتين في مدين قال وجد من دونهم امرأتين تذودان، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني أنه منعهم من القرب بالرجال، وذلك أن الذين هم الذين يسقون فلا يسقين حتى يصدر الرعاء، وكذلك اعتذرنا بقول الله عز وجل وأبونا شيخ كبير، يعني أننا منعنا من ذلك هو عدم قدرة الأب، وإلا فالأصل فالأب هو الذي يقوم بهذا. كذلك أيضا في قول موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لأهله امكثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهذا الأمر هو الذي حكاه الله سبحانه وتعالى لما تقدم في مسألة المناظرة، فإن حاجوك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتايل. جعل الله عز وجل ذلك المميز إشارة إلى أن المواضع المناظرة تكون لكل جنس على حدة، باعتبار أن هذا يحتاج إلى أخذ ورد وطول مقام. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، إشارة إلى أن لا يسخر الإنسان إلا من شخص عرفه وجلس معه، وما يدين مواضع الرجال تختلف عما يدين النساء. هذا من جهة الأصل. حتى من جهة صلاة الجماعة، كانت في بني إسرائيل لم يكن النساء يصلين مع الرجال جماعة في صفوف واحدة متقاربة، وقد جاء عند عبد الرزاق وغيره من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وقد صح ذلك عنها، قالت كانت بنو إسرائيل يتشرفن إلى الرجال، يتخذن حذاء أو نعلا من خشب، يتشرفن إلى الرجال في المساجد ثم منعن من ذلك، يعني منعن من حضور المساجد لأجل هذا الأمر، يتشرفن إلى إشارة إلى أنهم لا يرين الرجال من الأسوار الموجودة التي تكون بين الرجال. هذا موجود حتى في بني إسرائيل. كذلك أيضا إذا أردنا أن ننظر إلى امرأة عمران، وذلك في إقسامها، وذلك أنها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران قال جماعة غير واحد من المفسرين أن اسمها حنة، وهي امرأة عمران عليها السلام، قد نذرت أنها إن ولدت ذكرا أن تجعله حبيسا في الكنيسة، وذلك أنه يقوم مثلا بتطيبها وكذلك أيضا بتنظيفها والقيام بها، نذرت لله عز وجل ذلك لأنها تتوقع أو تظن أن الله عز وجل سيجعله ذكرا، إني نذرت لك ما في بطني محررا، ولكن لما ولدت ووضعت أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أبطلت يمينها. قد قال غير واحد من المفسرين كما جاء عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال في قول الله عز وجل إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فقال الله سبحانه وتعالى ليس الذكر كالأنثى، يعني أنها أبطلت يمينها إنها أبطلت يمينها لأن مولودها أنثى ولم يكن ذكرا، فحينئذ نقول إن النذر من جهة طاعة الله يجب الوفاء به، فمن نذر أن يطيع الله فليطيع كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ونذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلما كان نذرها يلزم من ذلك أن مولودها ولو كان أنثى أنها تحبسه في الكنيسة، ويلزم من الكنيسة البقاء بالرجال. ولهذا يقول عكرمة مولى عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل إني وضعت أنثى والله أعلم وضعت ليس الذكر كالأنثى، قالت إن المرأة لا تكون بين الرجال، وذلك أن موضع الكنيسة هي موضع لعبادة للرجال يتفرغون فيها للتحنث من الأحبار والرهبان، فأبطلت يمينها لأن مولودها أنثى، والأنثى لا تكون في مواضع الرجال. ولهذا نقول حتى موجود في الشرائع السابقة سواء كان في شريعة موسى أو شريعة عيسى، وكذلك أيضا الخليل إبراهيم قبل ذلك عليه الصلاة والسلام فكانوا على هذا الأمر، كذلك أيضا كانت شرعة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، حتى في ميادينهم من جهة الولائم وكذلك أيضا الأعراس وغير ذلك. ولهذا قد جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من المدينة فرأى نساء الأنصار وأطفالهم قدموا من عرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهم ثلاثا، اللهم إني أحبهم ثلاثا، يعني الأنصار نساء وأطفالا، فذكر قال النساء والأطفال قد قدمنا من عرس، إشارة أنهم حتى في الولائم والميادين يكونون على هذا الأمر، لا يكون الأمر لديهم اختلاطا في أمر الجنسين ما دام ذلك فيه قرار.
إذا لي أن ألتفت إلى وقتنا الحاضر، وسائل يسأل يقول هذا اللفظ الاختلاط أنتم أتيتم به ليس له وجود، ثم كيفتموه على يعني رؤيتكم ونحن ربما لا نوافقكم على هذه الرؤية؟
هو بالنسبة لهذا المعنى طبعا الرد عليه من عدة وجوه. أولا من يقول إن هذا اللفظ وهذا الاصطلاح ليس موجودا، هذا إما جاهل بالشريعة أو رجل ربما يكون صاحب هوى ويجهل الأحكام، وصاحب هوى يعلم الأحكام ولكنه يحاول أن يبعد هذه الأحكام الشرعية لموافقة الهوى، أو ربما أيضا إذعانا للواقع الذي يريد. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الاختلاط بلفظه، وكذلك أيضا قد جاء ذلك عن جماعة من السلف عن عائشة عليه رضي الله تعالى وغيرها. قد جاء في صحيح البخاري عن ابن جريج أنه سأل عطاء بن أبي رباح قال هل كنا يخالطنا، يعني النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عطاء بن أبي رباح عليه رضوان الله عليه رحمة الله قال لم يكن يخالطنا، كانت عائشة تطوف حجرة أو حجزة من الرجال، يعني أنها حتى في طوافها كانت تبتعد عن مواضع الرجال وما جامعهم لوجود موضع وهو مرور وليس بقرار. وهذا في صحيح البخاري، كذلك أيضا ما جاء عند أبي داود في كتاب السنن من حديث أبي أسيد عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الطريق بعد الصلاة فرأى النساء في الطريق فقال لا تحققنا الطريق، عليك لا تحققنا الطريق، عليكن بحافة الطريق، وأن هذا مراد بذلك يعني لا تتوسطنا الطريق فإن الرجال يسيرون فيه. وقد جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود قال واختلطنا بالرجال، يعني أنهن في المرور، فحتى تحتك المرأة بجسدها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لضيق الطريق، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون على ذلك. هذا من جهة اللفظ. كذلك أيضا تجد أن السلف عليهم رحمة الله تعالى قد نهوا عن ذلك وبينوه أيضا إما بلفظه أو بمعناه، كما جاء ذلك عن مجاهد بن جابر في قول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قد جاء مجاهد بن جابر أنه قال تبرج المرأة في الجاهلية الأولى أنها كانت المرأة تخرج بين الرجال فيما يعني في الميادين، وهذا جاء عن مجاهد بن جابر، وجاء أيضا معناه عن إكرمة وكذلك أيضا عن قتادة وغيرهم، وقد جاء أيضا عن حسن البصري أنه قال اختلاط الرجال بالنساء بدعة، يعني أنه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والحسن البصري هو في العراق، يعني قد ظهر هذا الأمر وبدأ لديهم من بعض الذين أسلموا ممن قد سواء كان من خراسان أو من قديم من العجم من فارس أو من الروم أو نحو ذلك، فبين أن هذا الأمر لديهم لم يكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر من الأمور المعلومة وجاءت النصوص أيضا مستفيضة في هذا. الأمر الثاني أن المعاني التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام دالة على هذا المعنى مما ينبغي أن ينظر إليه، وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص في هذا كثيرة، منما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني في الصلاة، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة جعل صف الرجال أفضله المتقدم وشره المتأخر، وصفوف النساء شره المتقدم وخيره المتأخر، وذلك لأمر المفارقة بين الرجال. هذا مع أن الرجال يستقبلون القبلة، ليسوا في ديوان أو مجلس يستقبل بعضهم بعضا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية في هذا الأمر. بل ما هو أشد من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أم سلمة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل النساء يقمن يعني ينصرفن من الصلاة فيدخلن بيوتهن قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يلتفت الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يقوم الرجال وتقوم النساء ثم يختلطن عند الأبواب. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة أنه يبقى من الرجال في مكانهم حتى ينصرف الرجال، إشارة إلى هذا المعنى. وفي صحيح البخاري من حديث أم سلمة.
أعود إلى التقعيد والتأصيل في هذه المسألة. الاختلاط سلمنا أنه ورد في كتاب العزيز وفي الوحي أيضا بشكل عام، ورد أيضا في حياته عليه الصلاة والسلام وفي حياة الصحابة الكرام. هذا الاختلاط هل هو على نحو واحد؟ نحن نرى كما ذكرتم أنهم كن أو أنهن كن يصلين في المسجد.
هو بالنسبة للاختلاط في قولك هل يكون على نحو واحد، نقول الاختلاط على نوعين أو على نحوين. النوع الأول هو الاختلاط العابر الذي يكون مثلا في الطرقات أو يكون في الأسواق، وهذا الحقيقة لا حاجة إلى ذكره باعتبار أنه موجود في فطر الناس، وموجود أيضا منذ أن وجد الله عز وجل البشرية باعتبار أن الناس تضرب في الأرض لقضاء الحاجات. فهذا أمر ما يسمى بالاختلاط العابر، وذلك بمسير المرأة إلى طريقها لزيارة رحمها أو قضاء حاجتها في عبور الطرقات، فتخرج المرأة بحسب الحاجة، والأصل في ذلك قرارها في بيتها. وإذا خرجت لحاجتها لتبضع أو لعلاج أو نحو ذلك فهذا من الأمور العارضة التي لا يكون فيها قرار. النوع الثاني من أنواع الاختلاط هو الاختلاط الذي فيه قرار، والذي فيه قرار هو الذي يلزم منه المكث. الذي يلزم منه المكث له صور متعددة، منها ما يدين الناس ولائمهم وحفلاتهم ومجالسهم، وكذلك أعراسهم، وكذلك أيضا في دعواتهم في عيادة الناس مثلا في المرضى، وكذلك أيضا في الأفراح في الأعياد أو غير ذلك فيجتمع الناس. كذلك أيضا يلحق هذا ما يتعلق بالعمل، اختلاط المرأة مع الرجال في ما يدين العمل ويلزم منه القرار، كذلك أيضا التعليم يلزم منه القرار. فهذا هو الذي جاءت فيه النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يعرف عنهم ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت النساء والرجال يجلسن في مجلس واحد. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النساء أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من وقتك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما فوعظهن وذكرهن. هذا جاء النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولن غلبنا عليك الرجال، يعني لم يكن لدينا، أخذوا الوقت كله الرجال فلا نستطيع أن نأتي في أوساط الرجال، فاجعل لنا يوما من وقتك، ما أذن بالدخول للرجال، لأنهم يعلمون أن هذا الأمر بدهي وأنه لا يمكن أن المرأة تجلس في ميادين الرجال، فأردنا يوما منفردا عن الرجال. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيق وقته وكثرة الناس عليه، ما قال أتينا اختصارا لضيق وقته ومقام النبوة وكثرة الناس والوفود الذين يأتون إليه، وقال أتينا إلى مواضع الرجال، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما. وهذا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد. لهذا نعلم أن الاختلاط على نوعين، اختلاط يلزم منه القرار والقرار في ذلك هو المكن، أما الاختلاط العابر والذي تسير المرأة في السوق فتتناول بضاعة ثم تسير، وذلك أن مثلا البائع أو مثلا ما يتعلق مثلا بمرور المرأة في الطريق، لا يا الرجل هذا يرى المرأة ربما لا يراها بعد ذلك. ولهذا الشريعة قد ترخص في الأشياء العارضة ما لا ترخص في الأشياء المستديمة، وهذا أمر معلوم. ولهذا جاء في ذلك جملة من الأحكام ما يتعلق بأمور المساجد، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رخص الله عز وجل للنساء أن يأتين إلى المساجد، ولكن أيضا مع اتيانهن وكونهن لسن في صفوف الرجال. ولهذا تجد النساء مع الرجال في المساجد لا يكن في صف واحد، فلا يكون رجل وامرأة أو رجل وامرأتين أو نحو ذلك، وإنما كنا منفصلات. وجاء أيضا في شيء، هذا شيء من التباعد، ويدل على التباعد حتى بين الصفوف أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في العيدين، لما جاء في العيدين النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء وذوات الخدور، بل أمر بالحيض أن يعتزلن المصلى، أن يخرجن إلى صلاة العيد. خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الرجال وذهب هو وبلال إلى النساء ليخطب فيهن، يعني أنهن لا يسمعن صوته، لا يسمعن صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فدنا إليهن وخطبهن ووعظهن وذكرهن عليه الصلاة والسلام. الحضور والشهود في ذلك لا يعني الامتزاج، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، وعكس ذلك ما يتعلق في جانب النساء، مع أن الرجال يستقبلون القبلة والنساء من ورائهم، مع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لتلك للتحذير من جانب القرار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم يأمر الناس أن يبقوا مكانهم، يأمر الناس أن يبقوا مكانهم حتى ينصرف النساء من المسجد، ثم بعد ذلك يقوم الرجال وينفتلوا، يعني أنه مجرد الانفتال لوجود القرار والاجتماع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك أن يكون انفتالا. وهذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، هذا هو حث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمر بن الخطاب لما كثر الناس في المدينة كما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ أن النساء لما كثر الرجال والنساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الناس يخرجون ويدخلون جعل عمر بن الخطاب للنساء بابا واحدا منفردا لا يدخل معه إلا النساء حتى لا يمتزجنا لا في الطريق ولا عند المداخل، وذلك صيانة لهذا الجانب وهذا الحكم.
من الصور التي ابتلينا بها في هذا العصر الخلوة، خلوة الرجل والمرأة، ويذكر مع الخلوة الحجاب، هل ثمة علاقة بين هذه الخلوة والحجاب والاختلاط؟
ينبغي أن نشير إلى معنى مهم جدا به نفهم وندرك يعني الأحكام الشرعية مما يتعلق بالاختلاط أو ما يتعلق بالخلوة أو ما يتعلق أيضا بجانب الحجاب. هذه الشرائع إنما نهت عن هذه الأشياء لأنها تفضي إلى غاية محرمة، الغاية المحرمة في هذا وهي الزنا. هذا الأمر ما من شيء محرم حرمه الله سبحانه وتعالى إلا وحرم الذرائع الموصلة إليه. فإذا كان الزنا لديك حلال كما يوجد مثلا عند الأرباب الفكر الغربي ونحو ذلك الذين لا يرون هذا من حرية الناس، هؤلاء لن يدركوا معنى الخلوة ولن يدركوا معنى الاختلاط ولن يدركوا معنى الحجاب. لماذا؟ لأن الأصل لديهم مباح. ولهذا نقول إن ما يتعلق بهذه الأمور، ما يتعلق بالاختلاط وما يتعلق أيضا بالحجاب وما يتعلق بالخلوة، هي خطوات توصل إلى ذلك المحرم أو تلك الكبيرة. أما بالنسبة ما هو الفرق بالنسبة بين الاختلاط وبين الخلوة وبين كذلك أيضا الحجاب، وهل بينها صلة؟ نقول بالنسبة للحجاب هو أمر منفك باعتبار أنه يتعلق بالمرأة بذاتها بزيها. بالنسبة للخلوة والاختلاط نقول الاختلاط هو ما قبل الخلوة، وذلك أنه أول ما يبدأ الأمر اختلاطا ثم يكون خلوة ثم بعد ذلك يكون مسيسا. ولهذا نقول الخلوة هي أغلظ من الاختلاط، والاختلاط في ذلك أهون منها مع وجود وثبوت النص في النهي والتحريم. ولهذا نقول إن هذه الأحكام الشرعية قد دل الدليل على هذا ودل الدليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقفة يسيرة مع اتصالات المتصلين. هذا عبد السلام أخونا من ليبيا، تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. والله يا شيخ، إذا السؤال يا شيخ بارك الله،
تفضل.
يا شيخ، نحن عندنا والله في بلادنا في ليبيا عندما قام أحد المترفين الفضلات المفصل بين الذكور ومدينات بعض المدارس، يعني طاقت عليهم الدنيا ولم تقعد يا طبيب الشيخ، وبرغم أننا عندنا مثلات الأمن وأمور كثيرة، يعني هم يعني ما صرفوا الضوء إلا على أساس عندما قمنا ب
طيب
فضل الذكور على
الجناح،
فما تقوم في ذلك يا شيخ؟
طيب أخي عبد السلام، عبد السلام
دون الرجوع إلى السلطات.
عبد السلام،
أيوة.
هذا الفصل كان اجتهادا في مؤسسة تعليمية هكذا؟
نعم يا شيخ، نحن اجتهادنا والله، نحن ومدراء طيب. مدراء المدارس اجتهادنا لفصل الذكور على الجناح، وبعض المدارس أحلناها يعني عملناها أن تكون للإناث يعني
خاصة. طيب عبد السلام سؤال آخر.
بارك الله، لا الإشكالية لي نحن اجتهدنا من أنفسنا طيب. ولكن دون أن نرجع
اجتهدتم في الفصل والسلطات لم توافق. طيب أخي عبد العزيز من السعودية، شكرا لك أخي عبد السلام، ما زال معنا. أعتذر جدا أخي عبد العزيز عن التأخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله يا شيخ عبد العزيز والشيخ نعم.
حياك الله، حبك الله.
شيخ، السؤال عندي ان في المنطقة الشرقية في كلية الصيدلة تمام،
ايوه،
يدخلون الدكاترة على الطالبات، يوجد اختلاط لكن لا يرسلوا.
طيب
ما الحكم بذلك يا شيخ؟ طيب. يعني هم بالدراسة يدخلون الدكتورات والدكاترة بس انهم يعني لابسين العلويات وكذا.
أخي عبد العزيز، سؤال آخر، سؤالك واضح، سؤال آخر.
أبدا، بس بعد فيه تأكيد شيخ، في تطبيق أو دورة يأخذها في الصيف أو بعد تطبيقي يكون يروح للمستشفيات معهم الطالبات ومعهم يمكن تكون دكاترة، هل في اختلاط أو شيء؟
طيب، صورة واضحة، شكرا لك أخي عبد السلام. عبد العزيز، أرجو أن نوقف الاتصالات حتى نعود إلى التعليق على إذن لي أن أقدم سؤال عبد العزيز لمسيس الحاجة إليه، ولأن السائلين من خارج السعودية، أخص بالذات أخواتي الكريمات ليس في هذا البلد، في البلاد تضطر للذهاب وتعلم حكم الاختلاط، تكون في وسط رجال ليسوا على دينها ولا على أيضا جنسها، تقول أنا أكلمهم بالكاد بالكلمات التي أحتاج إليها عند الحاجة تماما. ما التوجيه للطالبة وللطالب المسلم في بيئات تعليمية مختلطة قد تفرض عليه قصرا؟
بالنسبة للاختلاط، الاختلاط حكمه في ذلك واحد، ولكن مدارك الناس تتباين بحسب برودها من جهة إقبالها على الشريعة أو عدمها لهذه البيئات المنحلة التي ينتشر فيها الزنا. ولهذا تجد بكثير من الناس في البيئات، تجد التعري على الشواطئ، تجد في الميادين، تظهر في ذلك مثلا العورات المغلظة، أو تجد مثلا من ذلك مثلا من ظهور الفخذ أو غير ذلك، هذه من العورات المغلظة. فهذه الأمور أيضا من الأمور المحرمة إظهارها. حينما تتكلم إلى منطق الاختلاط أو الحجاب أو غير ذلك، أو مثلا ما يتعلق أيضا بما جاء بتحريم الخلوة، هذا المنطق لا يمكن أن يدركه من يفعل هذه الأفعال ومن يعيش في مثل هذه البيئة، وذلك لبرود يعني حرارة الدين في ذلك، وذلك أيضا لبعد الناس عن تلك الفطرة. هذه البيئات إذا ابتعدت لا تغير من حكم الله عز وجل شيئا، ولكن يجد الإنسان في ذلك شدة وعناد. ولهذا ما ذكره وأشار إليه الأخ الذي يقول في ليبيا أنه مثلا في بعض مجالات التعليم قد قاموا بالفصل دون الرجوع، نقول هذه من شريعة الله عز وجل، وهي الفطرة البشرية، ولهذا وجب عليهم أن يمنعوا مثل هذا الأمر، سواء كان رجعوا إلى الجهة التعليمية أو لم يرجعوا، باعتبار أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو لم يجدوا مثلا من المدارس الحكومية عليهم أن ينشئوا مدارس أهلية حتى يكون بذلك التعليم، وذلك أن هذا الأمر إنما هو عارض حتى على البيئات الغربية، لم يكن موجودا قبل قرن، حتى الاختلاط حتى لم يكن موجودا في الغرب قبل 100 سنة، ولهذا أيضا في بلاد المسلمين لم يكن موجودا إلا قبل عشرات السنين بدأ الناس يتدرجون في مثل هذا الأمر ويتسامحون فيه، وذلك مع جملة من البعد عن الفطرة الصحيحة وما يتعلق بأحكام الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن ما يتعلق بمسألة الخلوة ومسألة الاختلاط، نقول لكل واحد منها حكم. بالنسبة للخلوة أمر مغلظ، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. بالنسبة للاختلاط هو حكم منفصل عن ذلك، ولكنه سابق للسابق للخلوة. من يحاول أن يفرق بين الخلوة وبين الاختلاط، الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الخلوة ثم يرد يقول لا يخلون رجل بامرأة، هل يلزم من ذلك أنه بامرأتين يجوز له ذلك أم لا؟ لا يلزم من هذا، لكنه حكم مخفف عن جانب الخلوة. ولهذا نجد أن الشريعة إنما حرمت هذه الأشياء تحريما لجانب لمقام الأعراض حتى لا يصل الإنسان للغاية. الإشكال أيضا عند بعض أهل العقل أو مثلا بعض الكتاب أنه يقول إن التحرش يوجد في بلدان المسلمين أكثر من غيرهم، نقول هذا أمر بدهي حتى من جهة النظر والعقل، وذلك أن ما يتعلق بالأمور المحمية إذا حميت أي شيء يصان فإن التحرش عليه يكون أكثر من غيره إذا كان مباحا. ولهذا ما يدين الغرب من جهة دور الزنا، تجد أن هذه الأمور متاحة، فالناس يأتون إليها من أبوابها، فالرجل الذي يتحرش أو يختلط أو يخلو أو ينظر أو نحو ذلك يرجو ماذا؟ يرجو من ذلك الوصول للغاية ما يتعلق بالزنا. فإذا كان الباب مفتوحا فلماذا يمر على عبر هذه العتبات؟ ولهذا نقول يصل إلى غايته من غير الوصول إلى مثل هذه الأشياء، مع القول في قولهم إن مسألة التحرش في بلدان المسلمين هو أكثر من غير، نقول هذا في مثل هذا أيضا مثل هذا الإطلاق نظر. ولهذا نقول إن المال إذا لم يكن محترزا فإنه لا يمكن أن يسطو أحد على الدور، ولهذا نقول إن الإنسان كلما صانع الشيء إذا كان عظيما فإن الناس يتسورون عليه بالطرق المحرمة، سواء كان ذلك بالنظر أو كان ذلك أيضا ما يتعلق بالاختلاس أو الاغتصاب أو غير ذلك. ولهذا نقول الشريعة حاطت هذا الأمر بجملة من الحياطة، ولهذا كثير من الناس ينظر إلى ما يسمى مثلا بالتحرش بين الجنسين، تحرش أحد الأجناس ببعضهم. السبب في هذا أنهم قربوا من المحظور، وذلك بجانب الاختلاط، لأنه لا يمكن أن يكون ثمة تحرش إلا وجود اختلاط محظور، وكذلك أيضا خلوة محظورة، فوجد هذا الأمر فتكاثر وتنامى. ولكن لو وجد هذا الأصل من جهة الحماية كلما ابتعد الإنسان عن الزنا بالحياطة بجانب الحجاب والمنع من الاختلاط والمنع من الخلوة، فإنه يقل ذلك الأمر، وهذا الأمر يجده الإنسان معلومة. لهذا نقول إن ما يتعلق بجوانب الاختلاط قد دلت الأدلة عليه في ذلك في كلام الله عز وجل، ما يتعلق أيضا بالخلوة هو نص من النصوص الشرعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدلة في هذا كثيرة. إذا أردنا أن ننظر إلى المحرمات التي جاءت في الشريعة حياطة لجانب الأعراض، لهذا نقول إن أصل التحريم من جانب الحجاب، جانب الخلوة، جانب الاختلاط، جانب النظر، نقول هذا إنما هو لأجل ذلك، لأجل حماية الأعراض وعدم الوصول إلى الزنا. الطرق التي توصل إلى الزنا الطرق التي توصل إلى الزنا نجد أنها قبل ذلك عتبات، منها ما يتعلق بالنظر، ومنها ما يتعلق بالاختلاط، ثم يتعلق بعد ذلك بالخلوة، ثم بعد ذلك يكون بعد ذلك الزنا، هي عتبات. لهذا نهت الشريعة عن النظر، ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى أو أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هل يقال من جهة النظر أن الله عز وجل يأمر المؤمن أن يغض بصره عن المرأة وهو يختلط بها لخمس ساعات أو ست ساعات؟ أين يكون حينئذ البصر؟ مما يدل على أن علاقة المرأة بالرجل إنما هي علاقة عارضة لا علاقة دائمة. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، يعني لا تصف المرأة لزوجها المرأة الأخرى كأنه ينظر إليها تخيلا. وهذا إشارة إلى أن الرجل إذا أراد أن ينظر إلى المرأة لا يمكن أن يكون ذلك إلا عن طريق أمر محرم، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا نجد أيضا حتى ما يتعلق من جهة النظر الرجل إلى المخطوبة كما جاء في حديث جابر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. إذا كانت المرأة مع الرجل في عمله أو في تعليمه أو نحو ذلك، النظر إليها من جهة ما يدعوه إلى تحريمها، ما هو الداعي إلى مثل إباحة النظر وهي موجودة لديه في العمل أو نحو ذلك، ما يدل على أصل البيئة لم تكن مزيجا وإنما هي منفكة. فهذا هو فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها حماية للعرض، وكذلك أيضا هو شرعة الله عز وجل التي شرعها لسائر أنبيائه ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم.
لسائلة تسأل: هل كل امرأة تجد رجلا ينفق عليها؟ وهل تجد سبيلا للدراسة النظامية من غير اختلاط، أعني سواء كان في بلاد الإسلام أو في غيرها؟ ما التوجيه في الدراسة في طلب العلم الواجب مما ربما تساهم في رفع الحرج على الأمة كأن تكون طبيبة مثلا، وأيضا في طلب الرزق؟
وما يتعلق بالحكم الشرعي ينبغي أن نحفظه من غير تبديل، وأن استحالة تطبيقه مثلا في بيئة أو صعوبة ذلك ومشقة لا يغير من ذلك الحكم شيئا. ومثل هذا الأمر، هذا من الأمور المهمة كحال الإنسان، مثلا يقول لدي مثلا عمل مثلا لست ساعات أو سبع ساعات لا أستطيع أن أنصرف، وتجد مثلا بعض الناس يسأل ويتصل يقول لدي مثلا التعليم مثلا يمنعني مثلا أن أنصرف إلى الصلاة، وذلك لأن الحصة الدراسية أو العمل ينتد إلى ثلاث ساعات أو أربع ساعات، وإذا لم أحضر ولا حضرت مثلا صلاة للصلاة فإنه سيقام بالحسم علي. هل هذا يغير من حكم الصلاة أم لا؟ نقول: وجود البيئة المخالفة لحكمة الله عز وجل لا يغير من ذلك الحكم أصلا، فتبقى الصلاة بمواقيتها باقية. وينظر الإنسان إلى ما عداها من جهة حال الإنسان ومقدار الضرورة فيما يتعلق بمثل هذا الأمر. لهذا نقول إن شرعة الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالحجاب، ما يتعلق أيضا بالخلوة، ما يتعلق أيضا بالاختلاط، هذه شرعة الله سبحانه وتعالى التي بينها للناس. ما يتعلق لتنزيلها في حال الناس كل بحسبه. ولهذا نقول إن بعض الناس يتساهل في جانب التعليم أو كذلك أيضا بالابتعاد المرأة مثلا إلى بلدان مثلا يقع فيها التبرج والسفور، وكذلك أيضا يقع في ذلك من الاختلاط وغير ذلك من مما حرمه الله سبحانه وتعالى من غير ضرورة للرجال، فضلا أن يكون ذلك من النساء، وهذا من أعظم الجناية على دين الله سبحانه وتعالى والجناية على الفطرة. وهذا أيضا يخضع تلك الجوانب الفطرية إلى شيء من التبديل، فتجد المرأة لا تمانع مثلا من الخلوة بالرجال، وتمانع أيضا من الاختلاط وغير ذلك، وذلك لأنها قد استمرت أو مارست أو ولدت في بيئة الرجال فيها مع النساء، لم يوجد من ذلك فرق بين الجنسين.
أقف وقف يسيرة عفوا عودا على سؤال عبد السلام أخي الكريم من ليبيا: إذا كان المسؤول عن التعليم مثلا يمانع لسياسة ما من ما صنعوه في مثلا محافظتهم من الفصل، نعم، تراضى عليه الناس كلهم، هل ترون مثل هؤلاء أنه يعتزلون التعليم أو مثلا يكون هناك من المدافعة وأخذ المصلحة؟ ما التوجيه؟
هو لا نجعل الأمر بين أمرين، إما أن يكون اختلاطا وإما أن يكون تركا، بل نقول إنه لا بد أن يجد بديلا باعتبار المدارس الأهلية والمدارس الخاصة، يضع الناس يتنوعون في مثل هذا، ولكن يقال بأن الاختلاط في ذلك على أي حال أنه محرم أن يكون بين الجنسين، فوجب عليهم أن يفصلوا. إذا لم يجد مثلا بابا في هذا، نقول مدارس الخاصة في هذا يصنعها يعني أهل الإسلام في أي بلد كانوا ويدرسون أبنائهم. ولهذا تجد في بلدان المسلمين من المدارس الأجنبية التي يحاول يحاول أن ينشر مثل الأجانب في ذلك ثقافتهم وأن يحافظوا على بيئتهم التعليمية والعقلية، فإن أهل الدين وأهل الحق من ذلك من باب أولى.
أعود إلى سماحه عليه الصلاة والسلام، وأيضا ربما يعني تخصيصه جزء من وقته عليه الصلاة والسلام للنساء، كيف كانت الهيئة هذه؟ هذا سؤال أضم إليه أسئلة لصور يريدها من ربما يشغب بالاختلاط هناك في الحرم المكي، في الطواف، في المستشفيات، في المساجد، لما هذا التعنت؟ وما الهيئة التي كان عليه عليه الصلاة والسلام يلقى فيها تلك النساء؟
هو بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري في لقاء للنساء كما جاء في البخاري، أن النساء أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من وقتك، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما يعظهن ويذكرهن. النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهن يوما، وذلك إشارة إلى أنه ما أتى بهن إلى مواضع الرجال، سواء كان ذلك في المساجد ما كان هذه المساجد المساجد معظمة. ما هو الأمر الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع بالنساء ويعظهن ويذكرهن؟ نقول إن بالنسبة لمقام النبوة، هو مقام نبوة وأبوة، ولهذا أمهات المؤمنين، إنما كنا أمهات المؤمنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو المؤمنين، ولكن لم يوصف النبي بالأبوة لوجود وصف هو أعظم من ذلك ومقام النبوة، والإنسان يلقب بأعلى أوصافه. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله، وكذلك رسوله، وكذلك أيضا نبيه، وكذلك أيضا هو أبو المؤمنين، ولكن أعلى هذه الأوصاف هو مقام النبوة والرسالة، فيوصف النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الأمر. وليس لك أن تقول مثلا العبد أو عبد أو نحو ذلك مع صحتها من جهة المعنى، وكذلك أيضا من جهة الشرع، ولكن أعلى الأوصاف في ذلك في هذا إسقاط لذلك المعنى. لهذا لوط عليه السلام قال لقومه، قال هؤلاء بناتي، قال مجاهد بن جبر لم يكن بنات ولكن بنات أمتي، لأن بنات أمة النبي هن بنات النبي، وهذا إشارة إلى أبوة النبي في قومه، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم، يعني أمهات المؤمنين، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. جاء في قراءة أبي بن كعب قال وهو أبوهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقام النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن مقام غيره بنص القرآن، وكذلك أيضا ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا قراءة جماعة من الصحابة. ولهذا نقول إنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من بيان أو أحوال فهذا من الخصائص الشرعية، بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره. وجعل الله عز وجل نساء المؤمنين هن كمقام بنات النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الله عز وجل إنما منع من الاختلاط، ومنع الله عز وجل أيضا من الخلوة في ذلك خوفا من الوصول من الزنا، والله عز وجل عاصم النبي ومن تلك الغاية. وعلى هذا نقول حينئذ الوسيلة والسبيل في ذلك تختلف من حال النبي عليه الصلاة والسلام عن حال غيره. الأمر الثاني مما يتعلق بمسألة الطواف في المسجد الحرام ونحو ذلك، تقدم معنا الإشارة إلى شيء من هذا المعنى، ولهذا نقول إن الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه تقدم الإشارة إلى أن نوع الاختلاط أن اختلاط عابر واختلاط فيه قرار وجلوس. وأما بالنسبة للاختلاط العابر وذلك كمرور المرأة في الطرقات والأسواق، وهو شبيه مثلا بسعيها بين الصفا والمروة، كذلك أيضا بمسيرها ما يتعلق بالطواف، ما لم يكن ثمك اعتكاك بدني في هذا. لماذا؟ لأن المرأة تمر من عند رجل في طوافها وسعيها لم تره في عمرها إلا مرة ولا تلتقي به، فهذا شبيه بالعبور في الطرقات، وهذا يختلف عن غيره، فلا حاجة إلى التمثيل بمثل هذا الأمر. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك من خصائص مكة يختلف عن غيرها، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. قد جاء عن جماعة من المفسرين قال يبك بعضها بعضا، ويبك الرجل المرأة والمرأة الرجل، يعني تصلي المرأة أمام الرجل والرجل أمام المرأة، وهذا ليس هذا إلا في مكة. وجاء ذلك عن عبد الله بن عمر كما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث عتبة بن قيس أنه قال تبك المرأة الرجل والرجل المرأة، يعني تصلي أمامها وكذلك الرجل أمام المرأة. قيل له عمن ذلك؟ قال عن عبد الله بن عمر، مما يدل على أن هذه الخصيصة إنما هي لمكة. حتى في السترة، حتى من يقول بقطع الصلاة بالنسبة للمرأة بمرورها أمام الرجل، فإنهم يستثنون مكة لخصيصة التي جعل الله عز وجل فيه، كما في قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. قد جاء عند ابن جرير الطبري من حديث أبي جعفر أن امرأة مرت بين يدي رجل فقيل له إنها قطعت صلاته، قال لا، إنها بكة، تصلي المرأة أمام الرجل والرجل أمام المرأة ولا يضرها ذلك. وهذا إشارة إلى استثناء من جهة الحكم مما يختلف عن غيره، ولو قيل بذلك فإنه شامل لطرائق الأسواق والطرقات ونحو ذلك، فهذه لها استثناؤها بخلاف القرار الذي يكون مثلا من تجد المرأة تجلس مثلا الساعة أو الساعتين أو ثلاث ساعات أو نحو ذلك في موضع الرجال سواء كان ذلك في تعليم أو عمل، هذا محرم ولا يوجد أيضا حتى عند الفقهاء، فهذا محل إجماع عند العلماء وهو محل اتفاق في نصوص الشريعة، محل إجماع عند العلماء من الأئمة الأربعة من الأئمة الظاهرية وسائر المذاهب حتى المذاهب البدعية يوم يجمعون على هذا في سائر القرون. ولم يكن الاختلاط محل بحث من جهة التجويز إلا في العقود الأخيرة، في العقود الأخيرة لما جاءت الفكرة التغريبية وذلك التمايز بين الجنسين وذلك أن الغرب قد سبقونا بمراحل بعيدة جدا بالفصل الفطري بين الأجناس، الفصل الفطري بين الأجناس حتى بلغوا في ذلك أن تسمية الرجل بذكر وكذلك أيضا الأنثى والتمايز في مثل هذا الأمر حتى قيل بتغيير الجنس وكذلك أيضا الجنس الثالث أنه يلغى تسميته بالجنس الثالث أو تسمية الشذوذ وجعل الجنس محل اختيار في مثل هذا الأمر، يعني بلغوا في مثل هذا الأمر وهذا مسخ فطري حتى تجاوزوا في مثل هذا الأمر، وهذا أمر ليس محل بحث وذلك لاختلال الفطرة الموجودة لديهم. نقول أن من المسلمين لما جاءت هذه الفكرة مسألة ما يسمون مثلا بالمساواة التامة بين الأجناس مهما اختلفت اختلل لديهم ذلك النظام، ثم جاءوا إلى نصوص الشريعة أرادوا أن يذيبوها لتتوافق مع تلك الفكرة، ثم بعضهم تجد أنه يلتمس في نصوص الشريعة ويبحث ما يؤيده من أمور التاريخ حتى يطوعها لتتوافق مع الفكر الحديث.
معي اتصال الأخت هاجر، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال انه هل يختلف حكم الاختلاط في الدول التي نشأت على الاختلاط من زمن والدول المحافظة التي تريد قرض الاختلاط؟
طيب شكرا. تعليق على سؤالها لدي سؤال أسئلة.
نعم، هو بالنسبة لحكم الله عز وجل واحد سواء كان في بلد قد نشأ فيه الاختلاط أو في بلد ليس فيه اختلاط ثم قام بتفريض، باعتبار أن حكم الله عز وجل واحد، ولكن يشدد على بلد يريد أن يفرض الاختلاط أشد من غيره. لماذا؟ لأنه حديث عهد بحق، وحديث العهد بالحق وحديث عهد بدليل وفطرة سليمة، فتبديل في ذلك هي من الأمور الخطيرة التي يجب على المؤمن أن يبينها عالما ناصحا مصلحا، أن يبين خطورة هذا الأمر وأنه من أعظم الجرائم على الفطرة وكذلك أيضا على شرعة الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالتعليم ما يتعلق بالعمل، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر حتى لا تتبدل الفطرة ويتبدل بعد ذلك الشريعة تبعا لهذا.
أضم إلى سؤال الأخت الكريمة سؤالا ورد من أحد الأخوات الكريمات مشاعل، تقول عبر تويتر: في البيوتات يجتمع الإخوة وربما زوجاتهم في مجلس واحد مع الأم الكبيرة أو مع الأب، كل عليه حجابه، يعني هل في هذا من بأس؟
ثمة أحكام خاصة فيما يتعلق بالقواعد من النساء، فإن هذه من الأمور الخاصة التي قد دل الدليل على الترخص فيها بجانب الحجاب وكذلك أيضا في جانب الاختلاط. فالمرأة القاعدة الآيس التي أيست من الإنجاب وكذلك أيضا رخص فيها وخفف عليها بجانب الحجاب، فإن الشريعة قد جاءت في التخفيف ما يتعلق بجانب الاختلاط بها. فإذا أراد الرجل مثلا يسلم على امرأة قريبة من أقرباء وهي من النساء الكبار، فإن المرور معها والسؤال عن حالها والجلوس على سبيل الاعتراض معها، فإن هذا من الأمور العارضة ما وجد في ذلك ما لم يكن في ذلك خلوة. وأما إذا كان ذلك من غير القواعد فإنه الأصل في ذلك المنع، ما لم يكن ذلك عابرا أن تسلم المرأة مثلا على أحد من أقربائها وذلك على سبيل الاعتراض مثلا بالسلام عليكم أو مثلا جلوسا لا يلزم من ذلك استدامة مع وجود مثلا محرم معها، فإن الاستدامة في ذلك لأجلها يحرم، والجلوس العارض مثلا لبضع دقائق مع وجود مثلا محرم لها ووجود الحجاب، فإن هذا من الأمور العارضة التي ربما يخفف فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر قال: إياكم الدخول على النساء. قال الحمو الموت، هم أشاروا إلى الحمو باعتبار أنه يتعم به البلوى. الحمو هو أخو الزوج أو ابن عم الزوج والقريب من الزوج بالنسبة لزوجته. قالوا: ما حكم الحمو باعتبار أنه يكثر الدخول؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، يعني أنه هو أشد. ولهذا نقول إن هذه الفطرة الغريزية الموجودة في نفوس البشر يجب أن تصان وأن تحفظ، وأن الله عز وجل فطر الناس على هذا، فلا داعي للمكابرة مكابرة الفطرة. وكذلك أيضا أحب أن أشير إلى قضية معينة، أن كثيرا من الناس يقول: لماذا تشيرون إلى قضايا المرأة ويكثر من قضايا المرأة وكذلك أيضا تشيرون إلى ما يتعلق بها والإكثار من ذلك؟ نقول: هذا لم يكن موجودا قبل عقود، وإنما وجد لما جاءت هذه الهجمة على المرأة وكثر الكلام على المرأة وذلك للعدوان عليها. ولهذا الإنسان حينما يعلم يعتدى على شيء فإنه يكثر من الدفاع عنه، وذلك لأنه سلب إياه أو يحاول أن يسلب إياه. ولهذا لو كان ثمة عدوان على شيء آخر لوجب أن يدفع ما هو أعظم من ذلك. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالدفاع عن المرأة إنما هو حفاظ لشريعة الله سبحانه وتعالى، حفاظ على الفطرة. وأما بالنسبة لما يتعلق بالمرأة والعدوان عليها وما يتعلق أيضا بالانحراف الفطري من الزنا وغير ذلك، من نظر إلى أحوال الغرب يجد أن المواقع في شبكة الإنترنت وكذلك الإعلام يجد، وقد ذكر لي وعرض علي أحدهم إحصائية أنه يوجد في شبكة الإنترنت أكثر من 500,000 صفحة وكذلك أيضا موقع لما يتعلق بالجنس وكذلك أيضا الدعارة، كلها منشأها من نتاج الفكر الغربي والانحلال الغربي. هؤلاء بماذا يفكرون؟ هل هؤلاء يفكرون بمثل هذا بالمرأة ويفكرون بغيرها؟ لا شك أن الانحلال من جهة الأصل إنما جاء من هناك، وهذه الهجمة التي تصد ذلك العدوان إنما هو حفاظ لذلك الدين لشدة تلك الهجمة. ولو يكن ثمة هجمة لم يكن ثمة دفاع كما كان قبل ذلك، كما كان هذا قبل عقود يسيرة.
أختي مشاعل ذكرت سؤالا، الحديث الذي ذكرتم إياكم الدخول عن النساء وقالوا الحم الموت، هل يدخل فيه بعض البيوت الآن إخوة وأزواجهم يجتمعون غرفة واحدة وتكون المرأة محتشمة؟
هو الجلوس المستديم منهي عنه سواء كان مع حمل أو غيره. أما إذا كان جلوسا عارضا، أن تجلس المرأة على سبيل الاعتراض بعد بضعة أسابيع على سبيل الاعتراض بالتسليم مع وجود محرمها، فإن هذا من الأمور العارضة التي لا تدخل في دائرة التحريم. أما أن يكون ذلك أمر روتيني كالتعليم والعمل فإنه محرم ولا يختلف العلماء في ذلك.
لا يختلف العلماء في ذلك، وسعة شريعة الله تسع كثيرا من الصور المباحة في الاغتراب، فلننأى بأنفسنا ومجتمعنا ونسائنا عن هذه المواضع التي ذكرها شيخنا الكريم. أختم هذا اللقاء بالشكر الجزيل لضيف هذا اللقاء، شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام،
وأذكر بعنوان لقاء الأسبوع القادم مغرب السبت وأنتم على خير، هو لقاء مفتوح لأسئلتكم ولما ورد إلى البرنامج من أسئلتكم الكريمة، سنخصصه بالكامل الإجابة عن هذه التساؤلات فيما مضى من الحلقات. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين.